أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السادس عشر ترك الزيادة. الخامس عشر ترك التعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن، حذرا من الزيادة والنقصان المؤديين إلى المحرم. هنا يشير إلى مطلب، فهو أن من لا يحسن الكيل أو الوزن فمن الآداب أن ماذا؟ أن لا يتعرض لها. لا، إدراجه في الآداب إشارة إلى أنه ليس بمحرم، وإنما هو ماذا؟ مكروه. ترك التعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن، حذرا من الزيادة والنقصان المؤديين إلى المحرم. لأنه ما دام أنه لا يحسن فقد يؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى الزيادة أو النقصان. هذا أمر محتمل جدا أن يؤدي ذلك إلى زيادة أو نقصان. وقيل يحرم، عفوا، حذرا من الزيادة والنقصان المؤديين إلى المحرم، ثم يعقب ويقول وقيل يحرم حينئذ التعرض إلى الكيل أو الوزن. ليش؟ للنهي عنه في الأخبار، كالرواية رقم 22827، فإنها نهت عن ذلك. وهذه الرواية يرويها، طبعا في سندها إرسال عن مثنى الحناط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل من نيته الوفاء وهو إذا كان لم يحسن إذا كان لم يحسن أي يكيل، قال فما يقول الذين حوله؟ الناس اللي يتعاملون ياه يقولون، قلت يقولون لا يوفي. قال هذا لا ينبغي له أن يكيل، هذا لا ينبغي له أن يكيل. فهذا النهي لا ينبغي نهي، البعض حمله على ماذا؟ على الحرمة. وإن كان الاستعمال عادة لا ينبغي يستعمل في ماذا؟ في الأغلب في الكراهة، لكن قد يستعمل أيضا في ماذا؟ في الحرمة. لهذا قال البعض بماذا؟ بالحرمة حينئذ لهذه الأخبار. إلا أن جملة من الفقهاء، بل الرأي المشهور بين الفقهاء، حمل هذه الرواية على ماذا؟ على الكراهة لا على الحرمة. وقيل يحرم حينئذ، يعني حين عدم قدرته على عدم إحسانه للكيل والوزن، فيحرم حذرا من الوقوع في الزيادة. واضح؟ لماذا حملت على الكراهة؟ حملت على الكراهة اللي ضعت في سند الرواية. واضح؟ ولأن التعبير عادة بلا ينبغي يستعمل عادة في ماذا؟ في الكراهة لا في الحرمة، مضافا إلى أنه لو كانت الحرمة لأفتى بها القدماء، مع أنه لم توجد في عبائر القدماء فتوى بالحرمة. والحرمة هنا، نعم، ضعف سند الرواية. ليش يؤثر؟ أنا أحب مبين ليش يؤثر. خلنا نكمل ونشكل، وإذا بقى عندك كلام ليش نحملها على الكراهة؟ خب، فإن نحملها على الكراهة لضعف سندها باعتبار أن الرواية لا تصلح لإثبات حكم إلزامي، بل ولا حكم استحبابي حتى. واضح؟ غاية ما هنالك لقاعدة التسامح في أدلة السنن، نقول لا بأس حتى لو قالت يحرم له التعرض للكيل بهذا اللفظ، بلفظ يحرم، مع ذلك نقول لا نحملها على الكراهة من باب ظاهرها، لا، بل من باب أن الأحكام والسنن، الآداب والسنن، التساهل فيها أوضح، فنتساهل في إثبات الكراهة أو الاستحباب خصوصا على مبنى القدماء حيث يثبتون استحبابا وكراهتين. واضح؟ يقولون نتساهل في إثبات الكراهة والاستحباب فإنها غير قاصرة عن إثباتهما.
حتى
الدورة تحصل المتأخرين هذا النقاش يأتي عند المتأخرين. نحن لا نريد أن نثبت كراهة شرعية. وياي شيخنا من مثل عفواً شيخنا ركز على ما أريد أن أقوله. أقول هذه الرواية نتيجة ضعف سندها لا تصلح لإثبات الحكم الإلزامي. واضح هذا المقدار؟ أحيانا بنجي. إذا بالنسبة للحكم الإلزامي لا يمكن حملها على الحرمة، لا يمكن إثبات الحرمة بها، يصير تعبيرنا دقيق، لا يمكن إثبات الحرمة بها نتيجة بحث سندها. نأتي نقول هل يمكن إثبات الاستحباب أو الكراهة؟ مبنى القدماء نعم يصح. ليش؟ لأنها مستحبات وآداب وسنن، فيمكن إثبات ماذا؟ إثبات الاستحباب بها أو إثبات الكراهة عفواً بها. على مبنى المتأخرين إن لم نثبت الاستحباب أو الكراهة بالمعنى المصطلح، لكن نثبت ماذا؟ العمل برجاء المطلوبية في هذه. اتضح المطلب؟ عندك إشكال فيه؟ خلص. وقيل يحرم حينئذ للنهي عنه في الأخبار المقتضي للتحريم وحمل على الكراهة، قلنا لضعف الرواية بالإرسال فلا تصلح لإثبات ماذا؟ الحكم الإلزامي، لكن لا تقصر عن إثبات الحكم غير الإلزامي من كراهة أو استحباب مثلا، وهنا موردها الكراهة طبعا. مضافا إلى أن الحرمة إنما هي مقدمة لشنه؟ للحرام. الحرمة من باب أنها مقدمة للحرام، التعرض للكيل مقدمة توصلني للوقوع في المحرم، وهذه المقدمة لا توصلني بشكل حتمي، بل توصلني في بعض الصور وفي بعض الصور لا توصل. التسليم التخوف من أي شيء حذرا من الزيادة والنقصان المؤديين إلى المحرم، ليس دائما تحصل الزيادة أو النقصان التي تؤدي إلى المحرم، قد لا تحصل هذه الزيادة أو النقصان. يعني لو قلنا أن هذا من باب الحذر، نقول ليس على إطلاقه ماذا، تكون هذه المقدمة موصلة للوقوع في المحرم وعليه فلا تكون محرمة. نعم لو كان الكلام عن بخس الميزان أن هذا الشخص حتما يبخس الميزان، وهذا بخس الميزان في ذاته كفعل محرم مستعرض للكيل هو المحرم، وعليه سنقول له يمكن لك أن تتعرض للكيل بحيث تنصف الطرف الآخر حتى لو لم تحسن، وهذا فرق بين الموردين كما هو واضح. نلتزم بأن رخص الميزان أو المكيال محرم، هذا مما لا شك ولا ريب فيه. خب السادس عشر ترك الزيادة في السلعة وقت النداء. هذا ما المقصود بالزيادة في السلعة وقت النداء عليها؟ الآن احنا سنشرح العبارة، ثم في المورد الثامن عشر سيكون لنا ايضا كلام اخر فيها، سنعود اليها عودة سريعة يعني، لان ابن ادريس كأنما فهم منها شيء اخر. هذه السادس عشر يقول ترك الزيادة في السلعة وقت النداء، بمعنى وركز ان هذا المفهوم من كلام الشارح والناتن، بمعنى انه اذا كان الدلال مثلا يقول بثمن معين فلا ينبغي أن نضيف على ثمنه إلى أن يسكت، فإذا سكت انتهى كلامه يمكن أن نضيف. وهنا الحكم ما هي الغاية منه؟ لا نعرف الغاية من هذا الحكم، وإنما حكم تعبدي بالكثير تعبدي ماحض، أنه متى ما كان هناك نداء على هذه السيارة مثلا بألف دينار حب. مدام هو يتكلم لا أضيف أنا في الثمن، فإذا سكت يمكن أن أضيفه في الثمن. واضح؟ وليس المقصود هنا أنه مدام هناك شخص يتكلم يريد أن يشتريها بألف فأسكت، فإذا لم يشتريها بالألف أضيف، لا ليس هذا هو المقصود، لأن هذا الذي سيأتي في المورد الثامن عشر. فالمقصود هنا في المورد الثالث عشر هذا المعنى، أن يكون هناك دلال مثلا يريد أن يبيع سلعة معينة فيطرح لها ثمنا معينا، ما دام هو ينادي ف فنحن ماذا نسكت لا نضيف على ثمنه، ويكون الحكم حينئذ حكم تعبدي لا ندرك العلة في السكوت ماذا هو يتكلم، ما هي العلة لا ندري، واضح؟ لعل هناك علة تعبدية أو هناك علة خفية لنا لا ندري عنها. على أي حال هذا الحكم تعبدي. طبعا هذا الحكم أثبته الماتن والشارح بناء على رواية ضعيفة كما سيظهر، ضعيفة لجهة ماذا؟ وجود السكون، على أنه يمكن حملها على معاني أخرى، يمكن حملها على معاني أخرى، لكن نحن نتكلم الآن عن ما فهموه هم من هذه الرواية. صبح المعنى الذي فهموه، يقول ترك الزيارة في السلعة وقت النداء، وقت النداء عليها من الدلال، بل يصبر حتى يسكت أي الدلال ثم يزيد إن أراد. وهذه الفتوى قال عنها الشيخ رحمة الله عليه في كتاب النهاية، يقول فإذا نادى المنادي على المتاع فلا يزيد في المتاع، فإذا سكت المنادي زاد حينئذ إن شاء. الغاية سكوت المنادي. وبعض الفقهاء فهموا من كلام الشيخ أنه يقول بالتحريم، فلا، لأنه عبر فإذا نادى المنادي فلا يزيد في المتاع، ففهموا منها أنه يكفي بماذا؟ بالتحريم. وأشكلوا عليه بأن الرواية ضعيفة السند فلا تصلح لإثبات التحريم. الرواية التي يشيرون إليها هي الرواية 22990، وهي كما قالوا ضعيفة السند. يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا، إرسال واضح. عن منصور بن العباس، على أنه في بعض الأفراد أيضا كلام، عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن يقصين عن الحسين بن مياح عن أمية بن عمرو الشعيري، هي خطأ هنا، هو يقول عن أمية بن عمرو الشعيري، هي الصحيح عن أمية بن عمرو عن الشعيري، واضح. أمية بن عمرو لم يوثق، والشعيري هو السكوني نفسه ليس شخصا آخر. الحسين الرواية تكون ضعيفة السند إما للإرسال هنا أو لوجود أمية بن عمرو الذي يروي عن السكوني هنا، الشعيري قلنا هو نفس السكوني. الشيخ الطوسي روى هذه الرواية بإسنادها عن محمد بن يحيى أيضا، والكلام هو الكلام، فإن سند الشيخ وإن وصل إلى محمد بن يحيى إلا أن الإرسال بعد محمد بن يحيى أيضا، ستكون الرواية على كلا الطريقين أيضا ماذا؟ ضعيفة بالإرسال وبأمية بن عمرو الشعيري، وربما أيضا الآن ما يحضرني بعض أفرادها. على أي حال الرواية ضعيفة السند بلا شك ولا ريب، على أن تكون هناك كلام فيه أيضا كما تعلمون. يقول عن أبي عن أمية بن عمرو عن الشعيري عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين يقول إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد، وإنما يحرم الزيادة النداء ويحلها السكوت، واضح. هذه الرواية التزم بها جملة من الفقهاء، ولضعف سندها حملوها على ماذا؟ على الكراهة لا على الحرمة، وإن كان فهموا من عبارة الشيخ الحمل على ماذا؟ على الحرمة، بس الحمل على الحرمة في كلام الشيخ، لهذا أشكلوا عليه بأن الرواية ضعيفة لا تصلح لإثبات الحكم الإلزامي، واضح؟ يقول بل يصبر حتى يسكت ثم يزيد إن أراد، لقول علي عليه السلام إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد، وإنما يحرم الزيادة النداء ويحلها السكوت. انتهينا من هذه النقطة. السابع عشر يقول ترك السوم وهو الاشتغال بالتجارة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقت بين الطلوعين ماذا من آداب التجارة؟ ترك الصوم في هذه الفترة، والمراد بالصوم هنا هو الاشتغال بالتجارة، بأن يعرض تجارته في هذه الفترة للبيع، بحيث ماذا؟ بحيث يذكر ثمنها للمشتري أو يأتي المشتري فيسأل عن ثمن السلعة في هذه الفترة مثلا، هذا أيضا من السوم. السوم في الطرفين، يعني في طرف البائع وفي طرف المشتري. ترك السوم وهو الاشتغال بالتجارة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ليش؟ لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، نهى عن السوم في هذه الفترة، ولأنه وقت الدعاء، هذا من الأوقات التي يستحب الدعاء فيها، ولأنه وقت الدعاء ومسألة الله تعالى، مستحب أن تطلب الرزق في هذه الفترة بالدعاء لا بالعمل. لا وقت تجارة، وفي الخبر أن الدعاء فيه أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد، واضح؟ فلهذا قالوا أن من آثار التجارة ترك الصوم ما بين الطلوعين. هذا المطلب 17. 18 يقول: ترك دخول المؤمن في صوم أخيه المؤمن بيعا وشراء. هذا المطلب أشار له الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب المبسوط، أن من الآثار ترك ذلك. ابن إدريس أخذ كلام الشيخ في النهاية وأخذ كلام الشيخ في المبسوط حيث ذكر هذا المطلب وجمع بينهما، قال: الأصح هو ما ذكره في المبسوط لا ما ذكره في النهاية، وكأنه رأى أن المورد موردا واحدا، كأنه فهم أن الكلام في المورد السابق هو عين الكلام في هذا المورد، والمراد هناك هو المراد هنا لا غير. وناقش، نعم، 16 و18 واضح. وناقش كلام الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ونفى الحرمة والكراهة في كلا الموردين، قال: لا حرمة ولا كراهة أصلا، لا نثبت الحرمة ولا الكراهة في نقاش طويل لا نريد الدخول فيه. وكلام ابن إدريس أيضا وقع محل أخذ ورد من العلماء المتأخرين عنه كالعلامة وصاحب الحدائق وصاحب الجواهر، وهناك أخذ ورد في المراد بالموردين في كلام الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، وإن كان المعروف منهم هو المعنى الذي ذكرته بالنسبة إلى ماذا، خصوصا صاحب الحدائق يؤكد على المعنى الذي ذكرناه، وهو الظاهر من عبائر الشهيد الأول والثاني رحمة الله عليهما، المعنى الذي شرحناه هو الظاهر. وإن احتمل أيضا كلام ابن إدريس يحتمل أنهما مورد واحد لبعض القرائن، لكن الشهيد الأول والشهيد الثاني جزما فهما منه هذا الكلام. أقول أنا الذي أستظهره أن الرواية المنقولة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه ربما تشير إلى المورد 18 لا إلى المورد 16، والمورد 16 لم يتضح لنا هذا المورد، لم يتضح لنا وجه في هذا المورد. فكأنما كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه السكوت في الرواية التي أشرنا إليها، لعل المورد هو يعني ترك الدخول في صوم المؤمن. ما يتساوانان، سيأتي بقية الكلام فيه في نفس هذا المطلب وسيتضح من مورد الكلام فيه. وإن كان هو يقول بأن المزايدة خارجة، أقول ظاهر كلام أمير المؤمنين النظر إلى المزايدات أو ما هو من قبيل المزايدات، من مزايدة من قبيل المزايدة. خب، ترك دخول المؤمن في ثوم أخيه المؤمن بيعا وشراء، هذا المورد 18. كيف بيعا وشراء؟ بأن يطلب السياع الذي يريد أن يشتري، زيد يريد أن يشتري هذه السلعة فأنا أطلب شراء هذه السلعة، بأن يطلب البياع الذي يريد أن يشتريه ويبذل زيادة عنه. أنت تدفع دينار أنا سأدفع دينارين، مع أنهما في صدد الإجراء المعاملة، فأنا أأتي فأفسد هذه المعاملة بطرح الزيادة. بأن يطلب البياع الذي يريد، يعني السلعة التي يريد أن يشتريه أي أن يشتريها، ويبذل عنه ويبذل زيادة عنه ليقدمه البائع، أو بالعكس هذا الدخول شراء أو الدخول بيعا، أو يبذل للمشتري متاعا غير ما اتفق هو والبائع عليه، يعني هذا المشتري جاء ليشتري كتابا بقطعة معينة مثلا بسعر معين وعلى وشك أن يتم الصفقة، فأقول تعال أنا وأبيعك طبعة أفضل من هذه الطبعة بسعر أفضل أو بنفس السعر أو على من هذا القبيل يعني، أو يبذل للمشتري يبذل البائع للمشتري متاعا غير ما اتفق هو والبائع الآخر عليه. ليش يكره هذا الأمر؟ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يثوم الرجل على ثوم أخيه، الرجل لا يثوم على ثوم أخيه، واضح؟ وهذه لا تختص بمورد البيع أو مورد الشراء كما فهم منها الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، لا يثوم الرجل على ثوم أخيه، فإن الثوم هو الاشتغال بالأخذ والرد في الثمن سواء بيعا أو شراء كما أشرنا. لا يثوم الرجل على ثوم أخيه وهو خبر معناه، وهو شنو عندكم خبر؟ وهو خبر، لأن الكلمة محي عندي، وهو خبر معناه الناهي، ومن ثم قيل بالتحريم لأن ظاهر الخبر لا يثوم لا ناهي بعد، ومن ثم قيل بالتحريم لأنه الأصل في الناهي. والنقاش هو النقاش، فإن هذه الروايات في الغالب لا تخلو من ماذا؟ لا تخلو من إشكال سندي، مضافا إلى أن الحرمة في هذا المورد الابتلائي لو كانت لبانت، واضح؟ هذا مورد ابتلائي بلا شك ولا ريب، ولو كانت الحرمة لبانت، وحيث لم تبن فلم تكن، واضح؟ لأنه الأصل في الناهي، وإنما يكره على القول بالكراهة أو يحرم على القول بالحرمة بعد التراضي أو قربه، يعني إذا تراضيا بحيث أنهما على وشك إجراء المعاملة، لا أن المسألة مجرد سؤال فقط حصل، فإنه لم تظهر علامات ماذا؟ إجراء المعاملة. قالوا هذا المورد المراد إذا كان على وشك إجراء المعاملة، بحيث لو لا تدخل هذا الشخص لجرت المعاملة، فلو ظهر له ما للمكلف ما يدل على عدمه على عدم التراضي فلا كراهة ولا تحريم. ثم يقول ولو كان الثوم بين اثنين شخصين، ولو كان الثوم بين اثنين يعني اثنين يتساومان في شراء سلعة من شخصين، من شخص ثالث، البائع لديه سلعة واثنين يتساومان في شرائها، هل يجوز لشخص آخر أن يدخل ينسحب أحدهما فيدخل بدلا عنه؟ يقول أنا بدل عن عمرو، فيدخل ويكون طرفا ثانيا. يقول ولو كان الثوم بين اثنين، طب كيف الثوم بين اثنين؟ هنا حالتين، إما أن يكون أحدهما قد بدأ والآخر دخل على نحو التحريم، أو لا لم يدخل الثاني على نحو التحريم، من البداية هما شرعا معا، كان البائع جالسا فجاءه شخصان وبدأ يستامان السلعة منه معا، كان عنده ثوب يريد أن يبيعها فجاءه شخصان فاستاما الثوب منه، هنا لا يوجد حرمة لا للأول ولا للثاني لأنه ما ليس على وشك إجراء المعاملة حينما دخل الآخر مثلا. خب هنا هل يجوز للشخص لمشترين ثالث أن يدخل بدلا عن الثاني، يعني يبقى الأول على مكانه فينسحب الثاني ويدخل الثالث مكانه؟ يقول ولو كان الثوم بين اثنين سواء دخل أحدهما على الناهي أم لا بأن ابتدأ فيه في الثوم، يعني معا قبل محل الناهي قبل الوصول إلى التراضي الذي هو مورد الناهي، هنا لو كان الثوم بين اثنين لم يجعل نفسه بدلا عن من أحدهما. ليش؟ لأنه بانسحاب الآخر يصدق أنه ماذا؟ حتى سواء انسحب أو لم ينسحب يصدق أنه يثوم على المشتري الأول ليفسد عليه البيع، يصدق بلا شك ولا ريب لصدق الدخول في الثوم. صبحت العلة بهذا. ثم يقول ولا كراهة فيما يكون في الدلالة، دلالة هذه أنواع من المعاملات التي عادة ماذا تكون مبنية على المزايدة. يقف البائع سواء كان البائع هو مالك السلحة أم الدلال كما هو الغالب. الغالب يكون دلال هنا في هذه القضايا، لأن الإنسان العادي عادة لا يتقن هذه الصنعة. فيقف الدلال مثلا ويقول من يشتري السيارة، فيضيف كل شخص سعر إلى أن تستقر على أعلى الأسعار فيقع البيع. يقول ولا كراهة فيما يكون في الدلالة. ليش؟ لأنها موضوعة عرفا لطلب الزيادة. أساسا هذه المعاملة مبنية على طلب الزيادة أصلا. فمن يدخل ويطرح سعرا يتوقع أن الآخرين ماذا يطرحون سعرا. أنت من يجي تطرح سعر لا تتوقع أن الآخرين يخطون من بعض عادات تجارتهم. واضح؟ هي المعاملة مبنية على ماذا؟ على أن كل شخص يزيد إلى أن يستقر السعر على الأعلى. لأنها موضوعة عرفا لطلب الزيادة، ما دام الدلال يطلبها يطلب الزيادة. فإذا حصل الاتفاق بين الدلال والغريم تعلقت الكراهة، توافق على السعر ولم يبق إلا إجراء المعاملة. ليش تعلق؟ إذا حصل الاتفاق بين الدلال والغريم تعلقت الكراهة. ليش؟ لأنه لا يكون حينئذ في الدلالة، انتهت الدلالة، الآن إجراء معاملة. وإن كان بيد الدلال إجراء المعاملة وعدمها، لكن الدلالة انتهت، الدلالة على السلعة انتهت. اتضح المطلب؟ الآن صار بصدد إجراء المعاملة. ثم يقول وفي كراهة طلب المشتري. طبعا هذا المورد أقول ظاهر رواية السكوني النظر إلى موضوع الدلالة والله العالم. فلن نتعقل أنه وقت الزيادة، يعني من البعيد أن يكون هذا الحكم تعبدي أنه وقت أن يعرض السعر لا تطرح زيادة وقت النزاع. هذا فيه ما فيه من البعد، على أي حال ما جاي أتصور يعني. وفي كراهة طلب المشتري من بعض الطالبين الترك له، هل يكره أم لا؟ نظر. يعني في الدلالة، في البيع بالدلالة، يأتي أحد المبتاعين فيقول للشخص لا تزيد اترك. وفي كراهة، هل يكره للمشتري أن يطلب من بعض من يطلب الزيادة الترك له؟ يقول فيه نظر. وفي كراهة طلب المشتري من بعض الطالبين طلبه ماذا؟ الترك له نظر. هل يكره أو لا يكره؟ يأتي فيقول له لا تزد، أنا سأطرح الألف ثمنا للسيارة فلا تزد عليه. في هذه الكراهة نظر. وجه من عدم صدق الدخول، هذا وجه لي شنهو؟ لعدم الكراهة، من عدم صدق الدخول في السوق من حيث الطلب منه. مجرد أن أطلب من شخص أن لا يزيد، هذا ليس دخولا في السوق. ملتسين؟ من عدم صدق الدخول في السوق من حيث الطلب منه، الطلب لا يعد دخولا في السوق. ومن هذه من الثانية وجه للكراهة، ومن مساواته له في المعنى، حيث أراد أن يحرمه مطلوبه فهو في قوته. الملاك واحد. ومن مساواته له في المعنى، حيث أراد أن يحرمه مطلوبه. خب فاصلة. والظاهر، بعد أن ذكر الوجهين يقول والظاهر القطع بعدم التحريم على القول به في السوق. لو قلنا بحرمة التحريم، بحرمة الدخول في الثوم، لو قلنا بأن الثوم محرم في مورد الثوم، قلنا الثوم محرم لأن الدلالة ليست في ثوم. قلنا خب في مورد الثوم لو قلنا بالحرمة، هنا جزما لا نقول بالحرمة. يقول والظاهر القطع بعدم التحريم في هذا المورد على القول به، يعني بالتحريم في الثوم. وإنما الشك في الكراهة، هل تكره هنا أم لا تكره؟ واضح؟ ليش لا القطع؟ لأنه المورد جاء في ماذا؟ في الثوم، وهذا ليس ثوما جزما. وكونه ملاك واحد نحن لا نحرز الملاك. نعم هذا الاحتمال لا، من باب ماذا؟ من باب رجاء المطلوبية أو نحو ذلك. وإنما الشك في الكراهة ولا كراهية في ترك الملتمس منه. هل يكره الملتمس منه عفوا التمس منك أن تترك الزيادة، هل يكره لك ترك الزيادة حينئذ؟ أنت راغب في شراء السيارة وأنا طلبت منك أن لا تزيد، أنا أيضا راغب في شراء السيارة، قلت لك لا تزيد، أنا سأدفع 1000 ولا تزيد أنت. يقول ولا كراهية في ترك الملتمس منه. ليش؟ لأنه قضاء حاجة لأخيه، إذا تركت قضاء حاجة لأخيه، وربما استحبت إجابته لو كان مؤمنا. ويحتمل الكراهة أيضا، ويحتمل الكراهة لو قلنا بكراهة طلبه، لو قلنا بأن الطلب مكروه يحتمل هنا القول بالكراهة. ليش؟ لأنه بالاستجابة له يعينه على فعل المكروه، لإعانته له على فعل المكروه. وفيه نظر واضح بعد، فإن المكروه قد حصل بالطلب، أنا لا أعينه على فعل المكروه حتى لو سلمنا بأنه مكروه. لو سلمنا بأن هذا الفعل مكروه، الكراهة تحصل بنفس الطلب، وبعد الطلب انتهت الكراهة. بعد الآن يأتي مورد آخر وهو مورد الاستجابة وعدمها، مو مورد كراهة. يقول ويحتمل الكراهة لو قلنا بكراهة طلبه. ليش؟ لإعانته له على فعل المكروه. ثم يقول وهذه الفروع من خواص الكتاب، من خواص الكتاب، حيث لم يتعرض لها الفقهاء في غير هذا الكتاب ممن سبق الشهيد الأول يعني. التاسع عشر ترك توكل حاضر لباد، يعني أن لا يكون وكيلا عنه في البيع. من هو البادي؟ هل هو الذي يسكن البادي؟ يقولون البادي هو الذي جاء من خارج البلد. لباد وهو الغريب، البادي يعني الغريب الجالب للبلد، جاء بسلعة معينة ليبيعها في البلد، سواء كان من البادية أم من القرية أم نحو ذلك، وإن كان قرويا. فالمقصود أن يبيع الحاضر متاع الغريب لمصلحة الغريب، واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وآله لا يتوكل حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وهذه الرواية نقلها صاحب الوسائل في الوسائل تحت رقم 22955 وأيضا 57. هذه الرواية الثانية اللي هو 22957. تلك الروايتين ضعيفتي السند، لن نتعرض لسندهما فإنهما ضعيفتي السند. الرواية الأولى ضعيفة السند من جهة وجود عروة بن عبد الله وهو الراوي المباشر لها، وأيضا من جهة وجود عمرو بن شمر، فإن عمرو بن شمر ضعفه النجاشي رحمة الله عليه. والرواية الثانية روايتها من العامة، واضح بعد. عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث لا يبيع حاضرا لبعض والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض. والرواية الثانية بعدها برواية، مو بعدها مباشرة، بينهما رواية، يقول عن سيد بن الربيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعضهم من بعض، يرزق الله بعضهم من بعض. هذه الرواية هي المستند في هذا الحكم، وهي ضعيفة السند كما هو واضح. يقول وحمل بعضهم النهي على التحريم، وهذا الحمل حسن لو صح الحديث، وهذا الحمل على الحرمة حسن لو صح الحديث، فإن الحديث فيه لا يبيع، لا يبيع نهي، فهو حسن على أن في حسنه نظر، لأن الحرمة تكون في مثل هذا المورد واضحة، فإنها من الموارد الابتلائية أيضا. وهو حسن لو صح الحديث، وإلا إذا لم يصح الحديث كما هو الظاهر وإلا فالكراهة أوجه. ليش؟ للتسامح في دليلها، في دليل الكراهة واضح بعد. وشرطه للتسامح في دليلها، خب شرط إثبات الكراهة هنا، وشرطه ابتلاء الحضري به، أن يأتي الحضري ويقول للمسافر وكلني لأبيعة العتق، وشرطه ابتداء الحضري به، فلو التمسه منه الغريب بالعكس، يعني الغريب جاء للحضري وقال بع لي أنا لا أفهم البيع في هذه السوق، بع لي هذه السلعة، فلو التمسه منه الغريب فلا بأس. ليش؟ لأنه قضاء لحاجة المؤمن. وجهل الغريب بسعر البلد من شرطه أيضا، جهل الغريب بسعر البلد شرطه، أمرين يعني، الأمر الأول ابتداء الحضري به، والأمر الثاني جهل الغريب بسعر البلد، فأما لو كان الغريب يعلم بسعر البلد فلا يكره أن نبيع له لأنه يعرف سعر البلد فلن يغلب فيه، بخلاف لأن كان الفقهاء فهموا من ظاهر الرواية أن الغريب يأتي عادة إلى البلد فيبيع بسعر مناسب يناسب أسواق البلد، فإذا توكل عنه الحاضر ماذا يحصل؟ يحصل ارتفاع في السعر بالنسبة لأهل السوق، واضح؟ يقول وجهل الغريب بسعر البلد، فلو علم الغريب بسعر البلد لم يكره، بل كانت مساعدته محض الخير، واضح؟ ثم يقول ولو باع مع الناهي، هنا نهي، لو باع، يقول ولو باع مع الناهي إن عقد البيع، إن عقد وإن قيل بتحريم، حتى وإن قلنا بالحرمة، الحرمة هنا حرمة تكليفية لا تؤثر في ماذا؟ في فساد المعاملة، ولا بأس بشراء البلدي له. خب لو جاء المسافر يريد أن يشتري شيئا فقال له شخص تعال أنا أشتري لك، مو يبيع لها يشتري له، ولا بأس بشراء البلدي له للأصل، فإن مقتضى الأصل هو الجواز ما لم يدل دليل على الحرمة،
يعني وفيه دليل أنه حرام بسبب الحضاري وكل الزار،
خب
ونظرا أنه أصحاب البلد ما يجوز لهم يشترون من عند الوكيل حتى لو كان حرام فعلا،
هذا مسلم جواز، هذا مسلم الجواز، فلو يقول ولو باع مع النهي انعقد وإن قيل بتحريمه، هذا المقدار واضح، هاي انتهت الفقرة،
هي مو كلام عن هذا،
خب
طرف الآخر هل أيضا يحرم عليها لكن ينعقد أو لا؟ فجميل ولا بأس بشراء البلدي له،
الحرمة هناك منطبع على البابي مشكلة أيضا في المعنى، وإن كان الظاهر المعنى الذي أشرنا إليه هو أنه ماذا أن يشتري، لأن الكلام هناك في البيع، المراد هذا، أنا كان حتى في المسالك يشير إلى هذا المعنى، أنا مراجع عبارة المسالك على ما أدريتني المسالك أو غيرها، هذا المراد عندهم أنه ماذا، أنه لا تبع له، أما أن تشتري له فلا حرمة، فإن النهي هنا منصب عن ماذا، لأن المشتري يأتي البائع يأتي وهو يجهل، فعادة يبيع بسعر يناسب الناس، فإذا توكلت عنه ظلمت الناس. يقول ولا بأس بشراء البلدي له للآصل، ليش قيدت هنا بالبلدي؟ ليش ما قال ولا بأس بالشراء منه؟ واضح؟ ولا بأس بشراء البلدي له للآصل، خب العشرون بعد الظاهر طويلة، نتركها للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.